الفصل الخامس: وظائف الصلاة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، وأول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. فإذا سمع الأذان قال: مرحبا بالقائلين عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، ثم أنصت له ولم يتكلم، وقال مثل ما يقول المؤذن، وزاد في كل حيعلة، وهي قول المؤذن حي على الصلاة. قد نحت اللغويون من الكلمات الثلاث حي على الصلاة كلمة واحدة حيعلة، ومثلها البسملة، أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي الحوقلة. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الثانية: اللهم اجعلني من المفلحين. وزاد في الشهادتين: رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة. اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين، وأشهد عليها ملائكتك المقربين، وأنبياءك المرسلين، وعبادك الصالحين، واجعله عندك عهدا توفيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ماذا يقول عند أذان المغرب؟ ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. وهو جمع داع والدعاء الذين يدعون الله، والإدبار عكس الإقبال، فحين يدبر النهار يقبل الليل. رواه أبو داود، ورواه الترمذي في الدعوات، وفي سنده أبو كثير مولى أم سلمة وهو مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب، وأبو كثير لا يعرف. ماذا يقول عقب الأذان؟ وعقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر. أما المقام المحمود فقد قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المقام المحمود الشفاعة. وقال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده. اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الحق المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا. ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويدعو بما أحب. ماذا يلبس؟ يلبس ثوبين للصلاة، فإن الله أحق من تزين له. علام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة والبساط والفراش الذي ينام عليه. السنة عند الخروج إلى المسجد: إذا خرج إلى المسجد قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. ومخرجي أي خروجي، والأشر هو البطر، والبطر كفران النعمة، والرياء العمل ابتغاء مدح الناس والسمعة، والسمعة الصيت والذكر. يقال فعله رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوه. خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. قال النووي: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع ابن نفيل العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، إلى آخر الحديث. في الطريق إلى المسجد حتى يدخله يمشي مقاربا خطاه، أي غير مسرع ولا مبطئ، بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود. وبقية الحديث: قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي وابن ماجه. وسهل لنا أبواب رزقك. وعندما يخرج يقول مثل ذلك إذا خرج من المسجد، ولكن يقول: افتح لي أبواب فضلك. قد علمنا القرآن حين تقضى الصلاة أن ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله، وفضل الله عظيم. وقد رواه ابن مردويه في كتاب الأدعية، وزاد بعد ذلك: والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السنة في دخول المسجد يوم الجمعة، ويزيد في يوم الجمعة في الدخول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك. وقد مدح الله نبيه موسى عليه السلام بقوله: وكان عند الله وجيها، سورة الأحزاب الآية 69. وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. فإذا انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ويصلي ركعتين تحية المسجد وينوي الاعتكاف. والاعتكاف إقامة مخصوصة على وجه مخصوص، وهو مستحب في جميع الأوقات، وفي العشر الأخير من رمضان آكد، وهو قربة إلى الله. واستحب الشافعي أن يعتكف يوما. آداب تراعى في المسجد: لا يشبك يديه ما دام في المسجد ولا في ذهابه إليه، ويجتنب البصاق فيه، فإن بدره بصق في ثوبه، وبدره أي غلبه البصاق فلم يستطع أن يمنعه. وجاء الوقت الذي أصبحت فيه لدينا مناديل مختلفة الأنواع، مما يغنينا عن البصق في الثياب الذي كان بديلا للبصق في المسجد. ولا يطرحها في المسجد، ولا ينشد في المسجد شعرا ويقال لمن أنشد: فض الله فاك ثلاثا. ولا ينشد الضالة. ومن فقد شيئا لا يقطع على المصلين صلاتهم بالإعلان عن ضالته، ويقال لمن أنشدها فيه: لا وجدتها ثلاثا، أو لا ردها الله عليك. أخرجه مسلم. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة. ولا يبيع فيه ولا يبتاع، ويقال لمن فعل ذلك: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وابن حبان. ولا يحلف فيه، ولا يتحلق لحديث الدنيا، أي لا يشكل مع غيره حلقة داخل المسجد ليست للعلم وإنما لحديث الدنيا. ولا يتخاصم، ولا ترفع فيه الأصوات، ولا يشتهر فيه سلاح، سيف أو نبل، ومثلهما كل ما يهدد الأمن الذي يستشعره كل من دخله. ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يخرج منه حصاه. وقد كانت المساجد تفرش بالحصى، ومثل الحصى البسط والسجاجيد والحصر وكل ما هو خاص بالمسجد. ولا يتخذ منه مكانا معلوما لا يصلي إلا فيه، فالأرض كلها مسجد، وإنما حللت فصلي. ولا فضل لمكان على آخر عدا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ماذا ينبغي إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة أجاب المؤذن وقال بدل لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. أخرجه أبو داود. ويدعو بما شاء، وقبيل الإقامة يسبح ويهلل، والتهليل أن يقول بعد التسبيح: لا إله إلا الله، ويحمد ويكبر ويستغفر عشرا عشرا. أهل المسجد والإمامة، ولا يتدافع أهل المسجد الإمامة، وتدافع أهل المسجد الإمامة أي لا يدفع بعضهم بعضا كما يتدافع القوم في الحرب. القيام إلى الصلاة، ولا يقوم المأمومون حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ماذا يقول بعد الإحرام؟ فإذا أحرم أي افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وهي التي تحرم على المصلي أن يأتي من الأفعال أو الأقوال ما ليس من الصلاة، يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، والبكرة أول النهار والأصيل نهايته، وهو قبيل المغرب، وهذا من حديث رواه مسلم وأبو عوانة ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وحنيفا أي مائلا عن الباطل بعيدا عنه. إن صلاتي ونسكي أي العبادة، ومحياي أي حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، رواه مسلم. ويقول الشيخ الألباني في أكثر الروايات وأنا أول المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة، قد جاء ما يدل على ذلك، فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، ولا حرج عليه في ذلك، خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أي لا أعبد غيرك، قاله الأزهري. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك ولبيك إجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. ويقول أهل اللغة ألب بالمكان أي أقام فيه، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته. والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله شر، بل أفعاله كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل، رواه النسائي بسند صحيح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة، اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجدك أي عظمتك، وفي القرآن جد ربنا أي عظمة ربنا وقيل غناه، ولا إله غيرك، رواه ابن منده في التوحيد بسند صحيح، ورواه النسائي في اليوم والليلة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه مسلم وأبو عوانة، كما ينبغي لكرم وجه ربنا عز وجل. ماذا يقرأ في الصلوات الخمس؟ ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة الأوابين خاصة، ويكون في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا، وابتداؤه من قاف على الأصح. وفي ثلاثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا الآية، وفي صلاة مغرب ليلة الجمعة الكافرون والإخلاص، ولا يقرأ في الصبح بدون 20 آية، ولا في العشاء بدون 10 آيات. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية في الصلاة. كيفية وضع اليدين: كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، رواه مسلم وأبو داود وهو مخرج في الإرواء، ثم يشدهما على صدره، وجاء في صحيح ابن خزيمة وروى أبو داود وكان يضعهما على الصدر، ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة. كيفية الركوع: وكان يسكت سكتة، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه إذا فرغ من قراءته عند ركوعه. وفي رواية: كان يسكت بعد القراءة هنية، يقال مكث هنيهة، أي ساعة لطيفة وتصغر على هنية، يسأل الله من فضله، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم ويحمده ثلاثا. صحيح، حديث صحيح، رواه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي، وفيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم وغيره، وهو الأقل، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، وهو الأكمل. سبحانك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والجبروت والملكوت صيغة مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، أي هو سبحانه صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. فائدة: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب والوظائف. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار: يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. ويقول الشيخ الألباني: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، إطالة هذا الركن وغيره حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهو من أذكار الركوع، وقد روى البخاري ومسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، أي في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم وأبو عوانة، وقال أبو إسحاق: السبوح الذي يتنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر. وقال ابن سيدة: سبوح قدوس من صفة الله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس، من لسان العرب. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي من رب العالمين. أي ما حملته من الاستقلال بمعنى الارتفاع، فهو تعميم بلا تخصيص، والحديث رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. كيفية الركوع والسجود. وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، رواه البخاري وأبو داود. قد رويا وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وهو مخرج في صحيح أبي داود، وكان يفرج بين أصابعه وبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. روى البيهقي بسند صحيح والبخاري كان إذا ركع بسط ظهره وسواه. وروى الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان إذا ركع فرج بين أصابعه. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والطيالسي، وكان يفرج بين أصابعه. وإذا سجد ضم أصابعه، فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رواه مالك والبخاري وأبو داود. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود. أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو الحظ والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وقد رواه مسلم وأبو عوانة. ماذا كان يقول في سجوده؟ فإذا سجد قال: سبحان رب الأعلى وبحمده ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود، وهو الأقل، وسبعا وهو الأكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وهذا النوع من أذكار الركوع أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. اللهم اغفر لي ذنبي كله على نيته وسره وأوله وآخره. رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف. ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، ربي هذه يدي وما جنت علي نفسي. رواه أبو نصر والبزار والحاكم وصححه. يا عظيما يرجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على أي هيئة يكون السجود؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأصابعه وبأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري وأبو داود. وروى ابن سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل القبلة بإبهامه، وأمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى بيديه عن عينه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وكان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يقول الشيخ الألباني: كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وصححه وافقه الذهبي، ثم قال معلقا: وما عارضه من الحديث لا يصح. وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي. وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود ودعا، الجلوس بين السجدتين، فإذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس وفي رواية أبي داود وعافني، وإسناده حسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يثوي قاعدة. وقال سمرة كان يأمرنا إذا رفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسا. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولا نستوفز، يقال استوفز في قعدته أي قعد منتصبا غير مطمئن على أطراف الأقدام، رفع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، كان يرفع يديه تارة مع التكبير، رواه البخاري وأبو داود، وتارة بعد التكبير وتارة قبله، رواه البخاري والنسائي. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وإذا ركع، رواه البخاري ومسلم. وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله كما رواه ابن عساكر. واختار بعض الحنفية منهم عصام ابن يوسف أبو عصمة البلخي وهو تلميذ الإمام أبي يوسف. وإذا رفع من الركوع وإذا قام من الركعتين، رواه البخاري وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وضع الرجلين. وينهى أن يقدم الرجل في صلاته إحدى رجليه إذا نهض، الجلوس للتشهد، فإذا جلس للتشهد قال بسم الله خير الأسماء وبالله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالمأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان أو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الإثم، وكذلك المغرم ويريد به الدين، بدليل تمام الحديث قالت عائشة فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. وقد علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم وأبو عوانة. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة بسند صحيح. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجه الألباني في الصحيحة.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.